أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الخامسة، وهي: وأما الرجوع إلى العرف فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ. كلامنا وين؟ كلامنا في تحديد الشك، وإحنا سابقا مر علينا بأن كثير الشك لا يعتني بشكه، واستدل المصنف على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك. قلنا بأن المراد من السهو هو الشك، وتوجد روايات عبرت عن نستفيد من خلالها بأن المراد من السهو في الرواية هو الشك. الآن خوف تحديد الشك، يعني خوف مو قضية فد مفتوحة على مصراعيها، يعني متى يكون كثير الشك لا يعتني، أو متى يكون كثير الشك لا يعتني بشكه، ومو إذا شك في صلاة واحدة فنقول له لا يعتني بشكه. فلا بد من تحديد ضابطة لكثير الشك. المصنف قال هو الرجوع للعرف. وقبل أن ندخل في بيان هاي النقطة كيف يمكن الرجوع إلى العرف في تحديد كثير الشك، لا بد أن نسأل هذا التساؤل بأن العرف هل يعتبر مصدر من مصادر التشريع حتى يرجع إليه أو لا؟ زين، العرف ليس مصدر من مصادر التشريع. لعد ليش الفقهاء في رسائلهم العملية يرجعون إلى العرف؟ نقول نعم، الفقيه في تحديد موضوع الحكم أو متعلق الحكم إذا لم يجد تحديدا من قبل النصوص فيرجع في ذلك إلى العرف. يرجع في ذلك إلى العرف. ليش يرجع في ذلك إلى العرف؟ وليش بأن العرف هو المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ؟ باعتبار أن الألفاظ، ألفاظ الروايات، ألفاظ الدليل، ألفاظ المدارك، صادرة من إنسان عرفي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عرف، وهو عندما يتحدث مع زرارة، يتحدث مع مثل بكير، يتحدث مع عمار الساباطي، مع محمد بن مسلم، ترى الحديث مو لهم بالخصوص، وإنما هم باعتبار واسطة ينقلون الحديث لمن، فهو يخاطب به عامة الناس العرف. فإذا كان الإمام هو العرف، إذا كان الإمام هو العرف، وأن الألفاظ صادرة من إنسان عرفي، والمخاطب بها أيضا هو إنسان عرفي، فبالنتيجة تحديد بعض الألفاظ إنما، أو تحديد بعض المواضيع، مواضيع الحكم أو متعلقات الحكم، إنما يرجع فيها إلى العرف. فقال: وأما الرجوع في العرف فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ، فإن اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي، يعني الإمام المتكلم وكذلك المخاطب، فلا بد من حمله على مفهومه العرفي. استمر الإمام هو الذي يتصدى لبيان المفهوم أو لبيان موضوع الحكم أو متعلق الحكم، أو إذا تصدى الإمام أو لا، بأنه تصدى المرجع لبيان ذلك. بعد ما وراء عبادان قرية وتارى لا، هو نفس الفقيه يرجع هذا الأمر إلى العرف، فيشوف شنو الضابطة العرفية. واحدة من هذه الموارد أن كثير الشك يرجع فيه علما، يرجع فيه إلى العرف. جيد، فلا بد من حمله على مفهومه العرفي إلا مع ورود تحديد شرعي على الخلاف. وإذا هو رد نص على خلاف ما ذهب إليه العرف فيرجع إلى النص بعد. وهو لم يرد، يعني لم يرد وين في موردنا هذا في تحديد كثير الشك، لم يرد نص في ذلك. فإن صحيحة محمد ابن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو، ممن كثر عليه السهو. هسه الآن المصنف يريد يبين بأن هذه الرواية أو هذا النص يسهو في كل ثلاثة أو ثلاث، هل هذا حصر لهذا المورد؟ يعني يحصر كثير الشك في الثلاث؟ المصنف يقول لا تدل على الحصر في ذلك. يا بشنو القرينة؟ القرينة قال كلمة من الظاهرة في التبعيض. واضح إن شاء الله.
الحصر شنو راح يصير هنا معنا؟
ها؟ يعني الحصر مو مرة، شنو نقول؟ نقول الحصر في ثلاثة، أما إذا صار في أربعة فلا.
يمكن تحديدًا كثرة وقلة.
أحسنتم، إيه. في ثلاثة، أكثر من ثلاثة غير ممكن. لا نقول ماكو حصر بأنه بالثلاثة، فقد يكون في أربع صلوات. زين، قد يكون في خمس صلوات وهكذا.
نفس الشيء، تحققت الثلاثة.
بلي؟
تحققت الثلاثة.
إيه، بعد قد واحد يستفاد ذلك من خلال الأولوية. يقول إذا كان الثلاثة، بس لعله يجي شخص يقول الرواية حددت بالثلاثة فلا يمكن التعدية، ويجي يقول لك هذا قياس، كما في قضية بأنه هذا دخل على الإمام سلام الله عليه في مسألة شخص قطع أصبعة، قال له علي كذا مثل عشرة، الثاني قال له علي عشرين، الثالث قال له ثلاثين، الرابع قال له أربعين، الخامس قال له عشرة. فقال له شنون عشرة ده كذا؟ فالإمام قال له إذا قيس إيش، إذا قيست الشريعة محق الدين ومشاكل ذلك. هذا واضح الآن. هسه النقطة السادسة، قال: وأما أن الشاك في الحدوث. يا حدوث، هذا حدوث عنوان كثير الشك، يعني هل حصل عندي كثير الشك، هل أنا كثير الشك فلا أعتني بشكي أو لا. أما أن الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة ويجري الاستصحاب. شنو الحالة السابقة مالته؟ يبني عليها
بقاء كثرة الشك.
بلي،
البقاء
بقى. البقاء بقاء كثرة الشك، هذا واضح الصور. وأما رجوع كل من المأموم، كل من الإمام والمأموم إلى الآخر، فلصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام. ما شنو عدنا؟ عدنا والإمام يرجع عند شكه في المتن إلى المأموم وبالعكس، أي أن المأموم يرجع عند الشك إلى الإمام. خب، ما هو الدليل على ذلك بأن الإمام الشاك يرجع إلى المأموم في شكه، وكذلك المأموم الشاك يرجع إلى الإمام في شكه؟ شنو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك هي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، وغيرها من الروايات. فإنه لا معنى للنفي إلا إرادة رجوع كل إلى الآخر مع حفظه. ولا شنو يعني ينفي السهو عن الإمام وينفي السهي عن المأموم؟ فيفهم من خلال هذه الرواية، من خلال ظاهرها، بأنه رجوع الإمام إلى المأموم، فبعد رجوعه ينفي السهو بالرجوع إليه، وكذلك المأموم ينفي السهو الذي صدر منه إلى الإمام. طبعا مو فقط هي هاي الرواية الوحيدة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك، عندنا روايات كثيرة. الآن إذا يصير لكم مجال وتراجعون مثل بحث المرحوم سيد الخوئي تجد بأن هنالك روايات كثيرة بيّنت بأن الإمام يرجع إذا كان شاكا يرجع إلى المأموم، وكذلك المأموم إذا كان شاكا يرجع إلى الإمام. جيد جدا. وأما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة، تقدم في دروس سابقة وأشرنا إلى أن الفارق بين قاعدة التجاوز وبين قاعدة الفراغ أن قاعدة الفراغ تتحدث عن الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، بينما قاعدة التجاوز تتحدث عن الشك في أصل العمل. فالآن المصنف يقول شنو الدليل على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره؟ فأنا شككت في القراءة بعد الدخول في الركوع، شكي هذا إنما كان في أصل القراءة، فشنو الدليل على ذلك؟ مصنف قال الدليل على ذلك قاعدة التجاوز المستفادة. قاعدة التجاوز منين حصلناها احنا؟ منين متصيدة هذه القاعدة؟ المصنف قال هذه القاعدة متصيدة من خلال صحيحة زرارة. قلت لأبي عبد الله رجل شك في الآذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي.
بلي جاب
بلي جاب الأذان لو ما جاب الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي.
ممكن نفهم من هنا شك بصحته؟
لا ما راح تجينا. قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح إن شاء الله؟ فشكك ليس بشيء. المراد من الشك هنا عدم اليقين، مو الشك المنطقي وهو تساوي النسبتين. المراد من الشك عدم اليقين، فعدم اليقين إذا قلنا عدم اليقين راح يكون شامل علمًا، راح يكون شامل للظن. ومرة أقول الشك هو تساوي الطرفين، هذا أخذناه في المفضل، لأن شك تساوي الطرفين. يعني أنا 50% جبت هذا العمل، 50% ما جبت هذا العمل، هذا شنو؟ هذا شك تساوي الطرفين. لكن هنا الفقهاء استفادوا من أن المراد من الشك في هذه الرواية، طبعا قرائن استندوا إليها، قالوا بأن المراد من الشك هو عدم اليقين. فإذا قلنا عدم اليقين فالظن هو عدم اليقين. واضح إن شاء الله؟ وغيرها ما أدري بعد، واضح الرواية. وأما لزوم الإتيان بالمشكوك قبل ذلك، يعني قبل الدخول في جزء آخر، فلمفهوم الشرط يا شرط الصحيحة صحيح الزرارة، لأن هو مفهوم الشرط. قال إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فمفهوم هذه الشرطية إذا لم تخرج من شيء، إذا خرجت من شيء عفوا ولم تدخل في آخر، فالشك لابد أن تعتني، فشكك لابد أن تعتني به. قال وأما لزوم الإتيان بالمشكوك قبل ذلك فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة المتقدمة، مضافا إلى اقتضاء الاستصحاب، وقاعدة لزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني. لذلك الاستصحاب واضح، لأن أنا قبل ساعة أعلم بأني لم أأتي مثلا بالقراءة والله، والآن أشك بأني قد أتيت بالقراءة أو لا، فأبني على الاستصحاب السابق، أبني على اليقين السابق عفوا للاستصحاب، أو لا نيجي نبني على قاعدة الاشتغال، الفراغ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا سابقا أعلم علم اليقين بأني مكلف بالصلاة المركبة من أجزاء ومن شرائط، والآن قبل الدخول في ذلك الشيء حصل لدي شك يعني هل أتيت بالمركب المتكون من أجزاء وشرائط بتمامه أو لا، لأني مطالب بمن؟ مطالب بالامتثال بالمركب الارتباطي. صار عندي شك، تجي قاعدة الفراغ الاشتغال اليقيني، ذمتي مشتغلة، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال مضافا إلى اقتضاء الاستصحاب وقاعدة لزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني. لذلك النقطة العاشرة، وأما الشاك في صحة المأتي به يبني عليها وإن لم يدخل في غيره، فلموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في رقم 3 وغيرها. نجي إلى الشك في الصحة الذي هو مجرى لقاعدة الفراغ، فهل أن قاعدة الفراغ يشترط فيها الدخول في الغير أو لا؟ المصنف قال لا يعتبر فيها الدخول في الغير. ليش؟ لصدق عنوان المضي عن الشيء حقيقة، لأن الرواية قالت فمضه كما هو. نرجع إلى النقطة الثالثة، محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فمضه كما هو، واضح إن شاء الله. فالمضي عن الشيء بأنه الدخول في الغير لا يشترط عفوا في قاعدة الفراغ الدخول في الغير لصدق المضي عن الشيء حقيقة. هذا واضح؟ جيد. النقطة الحادية عشر، وأما أن الظن في عدد الركعات كاليقين، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف قال بأن الظن في عدم عدد الركعات، قال والظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال، فإن حكمه حكم الشك. أخوض تقدم في المتن، فما هو الدليل على أن الظن في عدد الركعات كاليقين بينما الظن في الأفعال لا يعتبر كاليقين؟ واضح إن شاء الله. إجا قال الدليل على ذلك صحيحة العباس، صحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السلام. إيش كاتب؟ موثقة، موثقة أبي العباس عن الصادق عليه السلام. والفضل بن عبد الملك بن أبي العباس، إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، بعد فعل أمر، ظاهر بمن؟ ظاهر بالوجوب. وإن وقع رأيك على الأربع فابني على الأربع، فسلم وانصرف. خب شلون نستفاد بأن المراد بوقع رأيك هو الظن؟ هذا منين نستفيد؟ من خلال الموثقة، ونقول بأنه الظن في عدد الركعات كاليقين. مصنف قال هذا بقرينة المقابلة. قرينة المقابلة يعني شنو؟ قرينة المقابلة قال كما سيأتي: وإن اعتدل وهمك. قال وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس. وفسر الوهم في هذه الرواية أطلق وأريد منه الشك. فبعد وقع رأيك بقرينة المقابلة وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين، بقرينة المقابلة نستفيد بأن وقع رأيك أي ظننت بأنه هذه الثلاثة. قال وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس وغيرها، فإن موردها وإن كان هو الشك بين الثلاث والأربع، إلا أن الفقيه يمكن أن يفهم بعد ملاحظة بقية الروايات عدم الخصوصية له، يعني عدم الخصوصية للشك. ها شيخ علي عندك شيء؟ شيء. قال النقطة الثانية عشر: وأما أن حكم الظن في الأفعال حكم الشك، سابقا قلنا الظن في الركعات كاليقين، نريد نتعرف على أنه ما هو الدليل على أن حكم الظن في الأفعال حكم الشك. قال فالاختصاص ما سبق بالركعات ولا موجب للتعدي إلى غيره، ومعه يلزم التمسك بمقتضى قاعدة التجاوز، فإن عنوان الشك الوارد فيها يراد به لغة خلاف اليقين لا خصوص حالة تساوي الطرفين، فإن ذلك مصطلح منطقي حادث متأخر لا ينبغي تحميله على الروايات. قال المراد بالشك ما يقابل اليقين ولا يراد به الشك المنطقي. ليش؟ الشك المنطقي هو تساوي الطرفين، وتساوي الطرفين هذا مصطلح حادث، والمصطلحات الحادثة لا يمكن تحميلها على الرواية، لأن الرواية متقدمة زمانا وهي غير ناظرة إلى هذه المصطلحات التي أشار إليها علماء المنطق، فلا يمكن أن نحمل هذه المصطلحات الحادثة على الرواية. ولذلك البعض عندما نقد الفلسفة وقال الفلسفة لا يمكن إدخالها في الفقه باعتبار أن الفلسفة هي متأخرة رتبة زمانا عفوا عن الروايات، والروايات متقدمة، يعني أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندما صدرت منهم هذه الأحاديث لم ينظروا إلى الفلسفة باعتبار الفلسفة شيء متأخر زمانا. فيجي الكلام كيف أننا نحمل الرواية على المصطلحات الحادثة التي هي متأخرة زمانا، وأن الإمام أو الراوي لم ينظر إليها أصلا. فقال وأما حكم الظن في الأفعال حكم الشك، فالاختصاص ما سبق بالركعات، يعني عندما نرجع إلى النص فالنص مختص بالركعات، فإذا أردنا أن نتجاوز من مورد الركعات إلى غيره نحتاج إلى دليل لكي نتعدى من هذا المورد، والدليل في المقام مفقود. فإذا كان الدليل مفقودا فلا موجب للتعدي إلى غيره. ثم قال: ومعه يلزم التمسك بمقتضى قاعدة التجاوز، فإن عنوان الشك الوارد فيها يراد به لغة خلاف اليقين لا خصوص حالة التساوي. فببركة هذه القرينة نقول بأن الظن في الأفعال ليس كاليقين. راح تقول لي مو ما جاي يتحدث الرواية عن الظن، جاي يتحدث عن الشك. أقول لك يا بمو بأنه المراد من الشك ليس الشك المنطقي، وإنما المراد من الشك هو عدم اليقين، وعدم اليقين شامل علما شامل إلى الظن. يراد بها لغة خلاف اليقين لا خصوص حالة تساوي الطرفين، فإن ذلك مصطلح منطقي حادث متأخر لا ينبغي تحميله على الروايات. جيد. قال: أشك في عدد الركعات. الشك في عدد الركعات من الثنائية والثلاثية والأوليتين من الرباعية مبطل لها، واضح. والشك بين الاثنين والثلاث بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الثلاث ويحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، إشارة إلى ركعة الاحتياط، واضح إن شاء الله. والشاك بين الثلاثة والأربع يبني على الأربع ويحتاط على المشهور كذلك. فإذا الفارق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة بأن الصورة الثانية لا يبني على الثلاث إلا بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة، بينما الشك بين الثلاث والأربعة أينما كان مورده فيبني على اليمن، يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط قائما أو بركعتين جالسا. طبعا بلي الشاك بين الثلاثة يبني على الأربعة مو على الثلاثة،
يبني على الأربعة ويسلم،
ويسلم ثم يأتي بركعة احتياط. طبعا السيس الثاني في الصورة الثانية ما عنده إتمام الذكر الواجب للسجدة، يقول مجرد وضع الجبهة في السجدة الثانية يبني على الثلاثة، إذا كان شك بين الثالثة بين الثانية والثالثة. جيد. والشاك بين الاثنتين والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام. كذلك يرتب الأثر وهو البناء على الأربع بعد إتمام الذكر الواجب في السجدة الأخيرة، فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط. والشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والشاك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو. والشاك بين الأربع والخمس حال القيام يهدمه ويكون كالشاك بين الثلاث والأربع. جيد جدا. المستند في ذلك هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله عليكم.